والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث عشر من باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الثاني إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى الفقرة قبل الأخيرة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. شرحنا معنى التقوى وأوضحنا أن الكلمة مأخوذة من الوقاية والتوقي، وهو الحذر، أخذ الحذر. وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة التي قالها أجاب عن سؤال أو رد شبهة تخطر في البال، وأشرنا إلى ذلك في آخر درسنا الفائت عندما تساءلنا ما المناسبة بين الفقرات السابقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله التقوى هاهنا، عندما قال المسلم أخو المسلم. لاحظنا ثمة صلة وثيقة بين هذه الجملة وبين قوله لا يكونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. الكلام متساوق، لكن ما هي الجسور الواصلة بين هذا الكلام وقوله بعد ذلك التقوى ها هنا؟ أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يوضح خطأ من قد يتصور أن الإسلام يتكامل بنيانه في حياة الإنسان إن هو صلى فروضه وصام شهره وحج إلى بيت الله الحرام وأكثر من ترديد كلمات الذكر على لسانه، إن هو أدى هذه الأشياء فقد أنجز ما طلب منه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يمكن أن تجد كثيرا من المسلمين يؤدون هذه الشعائر ويتحلون بهذه المظاهر، ولكن الواحد منهم يخون أخاه، يكذبه أو يكذبه، يظلمه، يسلمه. وفي هذه الحالة يمكن لهذا الإنسان أن يدافع عن نفسه فيقول: إن الإسلام له أركان خمسة وقد أنجزت هذه الأركان كلها، تشهدت شهادة الإسلام، صليت الخمس، صمت، حججت إلى بيت الله الحرام، أديت زكاة مالي. الشك سياني بعد ذلك أن أقود في أعراض الناس أو أن أتعامل معهم بالشكل الذي ورد في هذا الحديث أو بنفي ذلك، ما دمت قد أنجزت أركان الإسلام فهذا هو المطلوب مني. كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى هنا ردا على هذا الوهم وإبطالا لهذه الدسيسة الشيطانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما ينجي الإنسان عند ربه صلى الله عليه وسلم التقوى، وإنما يتقبل الله عز وجل من عباده أعمالهم من صلاة وصوم وحج وزكاة بمقدار من دفع إليها صاحبها بسابق التقوى. فإن لم يوجد هذا الدافع فلا تقبل صلاته ولا تقبل أعماله قط، وهذا ثابت بصريح كلام الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى من البنيان الإسلامي أشبه ما يكون بالأساس من البناء الذي تشيده على الأرض. عندما يكون أساس هذا البنيان راسخا متينا يكون البنيان كذلك راسخا معتمدا عليه، وعندما لا ينهض هذا البنيان على أساس مهما رأيته ضخما ومهما رأيته باسطا صاعدا شامخا فإنه بنيان وهمي، وإنه يوشك أن يتحول إلى قبر بسكانه. هذا شيء معروف. كذلك الإسلام له مبادئه البادية الظاهرة من صوم وصلاة ونسك ونحو ذلك، ولكن هذه المظاهر لا بد من أن تتغذى من جذور موصولة بها تماما كالشجرة، مهما جملت أجسامها ومهما امتدت ظلالها فهي لا يمكن أن تعد شجرة حية نامية إلا إذا كانت هذه الأجسام موصولة بجذع، وكان الجذع موصولة بجذور راسخة في باطن الأرض. أما تلك الشجرة التي تثبت على ظاهر من الأرض كالتي يجملون بها بيوتهم وزواياها في مناسبة رأس السنة الميلادية، فهذا شكل لشجرة وليس شجرة. وكذلك الإنسان الذي يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويؤدي النسك الكثيرة، ولكن هذه الأعمال ليست ممتدة إلى قلبه إلى جذور اسمها التقوى، هذه الأعمال أشبه ما يكون بتلك الشجرة التي رسمت وأقيمت على ظاهر الأرض. إن هي إلا أيام ثم تجذر الشجرة وتتحول إلى حطب للحريق. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الدين يبدأ عبودية في القلب، تلك هي نواقض الدين، ولا دين بدون نواقض. الدين يتفجر من نواقضه تماما، كما أن كل نبات وكل شجرة تتفجر من نواقضها. ونواقض الدين شيء يدرس في القلب، وهو التقوى أي تعظيم الله بعد الإيمان به وبعد اليقين بوجوده وبأنه واحد أحد قهار صمد. بعد الإيمان بهذا لا بد أن تسري مهابة هذا الإله في القلب، ولا بد أن يفيد تعظيم الله عز وجل في الفؤاد، ولا بد أن يبقى أن هذا الإله يراقبه يلاحقه، وأنه هو الذي يأخذ من المواصل والأقدام، وأن لا مفر من الله إلا إليه. إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة واستقرت بين جوانحه فهي النواة التي يتفجر منها الدين، وعندئذ يكون هذا الدين موصولا بالجذع، موصولا بهذا الجذع الخفي في الفؤاد. عندما تعمر هذه التقوى الفؤاد لا يمارس شطرا من الدين يعجبه ويتخلى عن شطر اخر لا يعجبه، لا يتناول من الدين الاطر التزوينيه ليجمل نفسه بها، حتى اذا راى نفسه وجها لوجه امام المسؤوليات وامام المغارم الدينية التي ينبغي أن ينهض بها أعرض ولا رأسه. عندما ينبثق الدين من هذه النواط القلبية وهي التقوى، هذه النواط كما تأمره بالصلاة تحذره من الغيبة، تحذره من الوقيعة في عرض أخيه المسلم، تحذره من أن يخون، من أن يغدر، من أن يظلم، من أن يسلم، تحذره من هذا كله. ذلك لأنه سمع وصايا الله وأصغى إلى كتاب الله ورأى كيف يأتيه خطاب الله عز وجل من علياء الربوبية قائلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الإنسان الذي فاض قلبه التقوى، وما ننسى أن التقوى هي نواة الدين، منها تتفجر كل فروعه وأجسامه. عندما تفيض هذه التقوى في الفؤاد ويسمع هذا الكلام من الرب سبحانه وتعالى يلجم فمه عن طالة السوء، يلجم يده عن البطش الذي نهى عنه الله عز وجل، يسمى اذنيه عن الإصغاء إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يجعل من كيانه كله جنديا يتحرك فيما يرضي الله، يحاول أن لا يوجد إلا حيث أمر الله، وأن يكون بعيدا عن كل مكان نهاه الله سبحانه وتعالى عن أن يوجد فيه. هذا هو ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: التقوى ها هنا، أي يا من تصلي كثيرا ثم تتأمل، يذهب ذنبك بشفاعة صلاتك، يا من تذكر الله كثيرا بلسانك ثم تتأمل، تذهب إساءتك لأخيك بشفاعة ذكرك، أنت مخطئ. وهذا تصور منكس للدين، لأن دعامة الدين إنما هي التقوى، ولأن جزع شجرة الإسلام إنما هو التقوى. فمن كانت أعماله الإسلامية الظاهرة غير موصولة بجذعها فهذه الأعمال محكوم عليها بالموت، كما أن الغصن المقتطع من شجره محكوم عليه بالموت. وهذه الكلمة في الحقيقة على نجاستها وسعة الدلالة في مضمونها. والحديث في هذا يطول، وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وعندما نفهم هذا الذي يقوله لنا رسول الله التقوى هنا تحل كثيرا من الألغاز في حياتنا، ولا نقف عندها أبدا، بل نهز رؤوسنا معتبرين متنبهين إلى حكمة الله وإلى دقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نصغي إلى قول رسول الله بعد هذا الكلام التقوى هنا، ثم ننظر فنجد الأطر الإسلامية التي تفيد بها مجتمعات عربية إسلامية كثيرة، أطر تتلألأ في الواقع تنبهر بها الأبصار وربما البصائر، ما يحين وقت صلاة إلا ويؤذن لها لا على المآذن بل عبر الأثير أيضا، ما من صباح يمر إلا وأصوات المقرئين تشق أجواز الفضاء بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله عز وجل تجويدا رائع وأصوات أروع. لا في المحاريب والمساجد فقط بل عبر الأثير أيضا، وما ينتهي قارئ القرآن إلا وتجد أنه قد ابتدرك دور المحدث الديني والشارع لكتاب الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا دقائق حتى يأتي دور الفتوى، وإذا بك تسمع أسئلة في الدين وأجوبة عنها، وما تمر بمكتبة إلا وتجد الكتب الإسلامية تصدر من مؤسسات إسلامية ضخمة تغرق الأسواق وتغرق الأذهان، وما تلتفت إلى الجامعات إلا وتجد في مقدمتها الكليات التي تعنى بالإسلام وحده وتختص بعلومه قبل غيره، بل تنظر فتجد جامعات إسلامية قد قامت بمجموعها هكذا. نعم، طالما وقف أمام هذا اللفظ كثيرا من المتسائلين، هل نحن بحاجة إلى إسلام أجل من هذا؟ هل نحن بحاجة إلى برهان على إسلام هؤلاء الناس أعظم من هذا البرهان؟ نعم، الإذاعة تجند لكلام الله وشرحه، والتلفزيون يجند أيضا كذلك لكلام الله وشرحه، والجامعات الإسلامية تضج بعلوم الإسلام، والمؤلفات الإسلامية تنتشر يمينا وشمالا إلى أقاصي المعمورة. ماذا نبتغي من مظاهر الإسلام أكثر من هذا؟ ومع ذلك فأين هي ثمرة إسلام هؤلاء الناس؟ ها هنا النفس، ها هنا الإشكال، أين هو وعد الله عز وجل الذي ألزم به ذاته العليا إذ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والوعد للفرد وللمجتمع. أين هذا من وعد الله عز وجل إذ قال: إنا لنرسل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ أين هذا الإسلام المتكامل بحسب الظاهر من قول الله سبحانه وتعالى إذ وعد عباده الصالحين أن يجعل الأرض موروثة لهم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله عز وجل الذي قطعه على نفسه في مثل قوله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي يا أيها المسلمون ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والوعود التي سجلها الله في محكم تبيانه بهذا المعنى كثيرة. اللبس هذا السؤال الذي قد يحير كثيرا من السطحيين من الناس، جواب هذا اللبس أين يكمن أيها الإخوة؟ في كلمة صغيرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، في صحيح مسلم كررها ثلاث مرات. ولأمر الله كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثلاث مرات. السنة الربانية واحدة، النبات بمقدار ما يكون له جذع وجذرة خفيا في باطن الأرض بمقدار ما يتتلامى فروعه في جو السماء، وبمقدار ما يكون هذا النبات منبتا منقطعا عن جذوره الخفية بمقدار ما تكون فروعه خداعة للأبصار غير مثمرة ولا معطاءة قط. هي سنة رب العالمين في الأرض والنبات، وهي كذلك سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في المبادئ والقيم والسلوك. لا يقبل الله سلوكا من عبد إلا إذا كان له جبر موصولا في القلب. إن لم يكن لهذا السلوك جبر موصولا في القلب فما أيسر أن يكون هذا السلوك آتيا من يدافع اليد، ما أيسر أن يكون هذا السلوك آتيا من دافع استغلال، ما أيسر أن يكون دافعه ركوب موجة، ما أيسر أن يكون دافعه تعقبا إلى الناس المتدينين وخداعا للأبصار والبصائر. من أجل هذا كان لابد لكي يكون إسلام المسلمين مثمرا يأتي وعوده التي وعد الله عز وجل بها، أن يكون هذا السلوك الإسلامي موصولا بجذع، وأن يكون هذا الجذع موصولا بجذور، وأن تكون هذه الجذور هي التقوى. هؤلاء لا غيرهم هم الذين قال الله عنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. هؤلاء فإذا تأملت في هذا الذي يقوله لنا رسول الله أدركت أن لا مفارقة في الأمر وأن لا شذوذ في سنة الله ولا خلف في وعود الله عز وجل قط. ليس المهم أن يكون الإنسان في مظهره متحليا بالإسلام، وإنما المهم إذا حل. وذكر في انتحال ان يتجلى انذاك صدقه، وانما يبرز صدقه من رائحه التقوى الكامنه في قلبه. فان لم تكن لديه تقوى فمحال ان يصمد امام الابتلاء والامتحان. يكشفه الابتلاء ويكشفه الامتحان. كان بالامس مصليا، كان بالامس ذاكرا، كان بالامس يجمع الاطر الاسلاميه بكل انواعها واشكالها، لم يكن قد زج به قبل بعد في ساعه او ساحه الامتحان. فلما زج به الان في ساحه الامتحان قامت المفارقه واعرض عنه هذا الذي كان يتحلى به، ونسي هذا الاله الذي كان قد بايعه، والتفت الى شرق وغرب وكشف الغطاء لمن كان بصيره حديدا ثاقبا قويا. هذه الحقيقه ينبغي ان نعجلها وينبغي ان نعلمها. قلت لكم في مناسبه مرت في هذا المسجد ان عثمان بن الطهر وهو جد الخلفاء العثمانيين اول خليفه فيه، هذا الانسان نصره الله نصرا عجيبا وايده من حيث لا يحتسب لا المؤرخون ولا الباحثون ولا المراقبون. ولم يكن صاحب صلاه كثيره، ولم يكن صاحب اوراد ممتده طويله، كان الرجل يؤدي فرائضه ويبتعد عن المحرمات، وربما لا يزيد على ذلك شيئا، لكنه كان يتمتع بهذا الذي يقول عنه رسول الله، كان يتمتع بالتقوى، كان قلبه فياضا بالخشيه من الله، كان قلبه وهاجا بمحبه الله، كان فؤاده ممتلئا بتعظيم حرمات الله، وتلك هي التقوى. وانظروا كيف تجسد هذا في ليله نزل فيها ضيفا على بعض من اقاربه، ولما حان ساعه الرقاد اخذه صاحب المنزل الى الغرفه التي هيئها له لينام فيها، وودعه ومضى صاحب المنزل. ونظر عثمان بن ارطغرل الى اطراف الغرفه فلمحت عيناه مصحفا معلقا في جدار الغرفه، ولما ثبتت عيناه في هذا المصحف وعلم انه كتاب الله عز وجل لم يجد لديه الجراه الكافيه ليتمدد في تلك الغرفه لها. منعته الخشيه من الله عز وجل من ان يتمدد يمد رجليه في غرفه كتاب الله عز وجل معلق فيها. نعم، ظل هذا الرجل واقفا يضع يده اليمنى على اليسرى امام كتاب الله، وكانه جندي امام ضابطه ينتظر صدور امر منه الى الفجر الى الفجر. هذه التقوى حقيقه خفيفه كالاساس الخفي من البناء، كالاساس الخفي من البناء. هذه التقوى هي التي جعلت وعد الله لعباده يسعى وراءه سعيا، جعلت وعد الله عز وجل لعباده يحوطه من الاطراف، الله لعباده يسعى وراءه سعيا، جعلت وعد الله عز وجل لعباده يحوطه من الاطراف. هذه التقوى هي التي مدت له في نسله سلالة الخلافة العثمانية. بقيت حيث بقي هذا التقوى، كلما تمامت هذه التقوى في حلقات هذه السلسلة تمامت قوتهم وتمام عزهم، وكلما تراجعت تراجع عزهم وتراجعت قوتهم. ولعلكم تعلمون أن هذه القوة بلغت ذروتها في عهد من؟ في عهد السلطان محمد الفاتح. هذا الرجل البكاء الكثير الخشية من الله، الذي لم يكن يرى في الكون كله إلا ملكوت الله، ولم يكن يلمح ما بين سماء الله وأرضه إلا عظمة الله. هذا الرجل الذي كان يمضي الشطر الثانية من الليل باكيا ساجدا مناجيا الله عز وجل. تلك هي التقوى النابعه من هنا. هذا الرجل لما اقام اسلامه على هذا الجزء من التقوى، ولما كان جزء التقوى هذا موصولا بالجذور الخفيه الممتده في انحاء القلب، اثمر اسلامه كلما اثمر مما تعلمه. ذلل الله له القوى والقدر، ذلل الله له المال، جلد الله سبحانه وتعالى له الطاقه، كما لا يمكن ان يتصور عقل انسان مادي الفكر ميكانيكي العقل او انسان غيبي الفكر والعقل. بنى حصنه الذي تعلمونه ربما في اسطنبول، بناه بأربعة أشهر وبضعة أيام، قلعة عبارة عن مدينة لا يمكن لأي إنسان في هذا العصر أن يتصور أن التقنية الحديثة كلها مهما اجتمعت يمكن أن تشيد هذا الحصن المتلاءم الأطراف بأربعة أشهر وبضعة أيام. الباري سبحانه وتعالى جلد له القوى المادية بعد أن وصل قلبه بقوة الله سبحانه وتعالى عبر نفق من الخوف، من تعظيمه، من الإيمان بوحدانيته. بل ما نكث وعده وما أخلف وعده، نصره كما نصر الذين جاءوا من قبل والذين جاءوا من بعد. ألم يفتح الله على يديه القسطنطينية؟ ألم يوجد في حقه ما قاله رسول الله في الحديث الصحيح؟ لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وارجع إلى التكتيك الذي اعتمد عليه، أي تكتيك؟ لا يمكن أن يعطي رصيد النجاح ولا واحد على الألف. ارجع الى الوسائل المادية وقد جمدها كلها، لكن لا يمكن لهذه الوسائل المادية في ميزان رؤية المادية ان تثمر النصر ابدا. ولكن الذي اثمر النصر والتوفيق لم يكن اطرا اسلامية تتلألأ في الابصار، لم تكن مظاهر تزويقية تخدع الالباب ثم هي منبثقة عن جذعها وجذورها الخفية ألا وهي التقوى، بل كان إسلامه عبارة عن جذع من الرقابة من تقوى الله عز وجل. ولذلك كانت غرفة عملياته على الشاطئ عبارة عن خيمة صغيرة، دخل ياوره كما يقول في ترجمة السلطان محمد الفاتح، قال ذهبت اليه لاستشيره في امر اثناء المعركه، ولما دنوت من خيمته سمعت ازيزا اصليت وامامي صوت بكاء، رفعت طرف الخباء واذا بمحمد الفاتح واضعا راسه على التراب ليس بين جبينه والتراب اي فاصل، ساجدا يناجي الله وهو يبكي. ووقف
انتظر وانتظر حتى فرغ من مناجاته وفرغ من سجوده ورفع رأسه وسلم. كلمته واستشرته. لما كان محمد الفاتح مظهرا لقول رسول الله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كان حياة محمد الفاتح مظهرا لقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن أين من يصدق أن هذا كلام الله؟ كلام الله. ولاحظوا هذا المعنى كم هو جميل، معنى قول رسول الله التقوى هاهنا في قول الله: وقال الذين كفروا لرسله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى الرسل الذين هددوا من قبل الكافرين الأقوياء المسلطين، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ليس ها هنا محل الشاهد، محل الشاهد الجملة التي تليها: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي هذا دستور عام وليس استجابة خاصة لكم، بل هو قانون عام. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لم يقل ذلك لمن صلى كثيرا، لم يقل ذلك لمن سبح كثيرا، لم يقل ذلك لمن جلس مجلس الفتوى وأخذ يجمل مجتمعه بها: هذا حرام وهذا حلال وهذا شرك وهذه بدعة. لم يقل شيئا من هذا، وإنما قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأين يعيش الخوف من مقام الله أيها الناس؟ في القلب. أين يعيش الخوف من وعيد الله؟ في القلب. تلك هي التقوى. لا تصلي إلا ما فرض الله عليك، لا تصوم إلا شهرك الذي فرضه الله عليك، لا تحج في العام إلا مرة واحدة، وإن لم تستطع فلا تحجن أبدا، ولكن طهر قلبك من الشوائب، طهر قلبك من حب غير محبوبك الأول، اجعل فؤادك وقفا على من هو أولى بالحب من كل مخلوق ألا وهو الله. اجعل فؤادك وقفا في خوفه على من هو أولى الكون جميعا بالمخافة، بالتعظيم، بالمهابة. اجعل خوفك ممن قلوب العباد جميعا بيده، اجعل خوفك ممن نفع الناس وضرهم جميعا بيده عائد إليه. عندما تدرك هذه الحقيقة وتعلم أن الكون كله جند من جنود الله، وأن الدنيا كلها تتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى، فأي مجنون هذا الذي يضيع فؤاده بين هذه الجنود التائهة، بين هذه الحركات الآلية البسيطة، وينسى محركها الأول وهو الله سبحانه وتعالى. التقوى ها هنا. إذا عرفنا هذه الحقيقة أذكر كيف يكون المسلم فعلا أخا للمسلم؟ كيف لا يخونه؟ كيف لا يغدره؟ كيف لا يكذبه؟ كيف لا يخذله؟ كل هذا يكون، لأن هذا كله من عطاء هذه الشجرة، والشجرة تتناول. ثم يختم رسول الله حديثه فيقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الكون كله أن يقع تحت طائلة شر واحد لا يوجد شر أسوأ منه، أن يحقر أخاه المسلم. ما معنى أن يحقر أخاه المسلم؟ السخرية، التحقير، الاستهزاء بمعنى واحد. ويقول الإمام الغزالي: التحقير إبرازك لعيب صاحبك بطريقة تثير الضحك عليه. إدراكك لعيوب صاحبك بطريقة تستثير بها الضحك عليه، اسم هذا العمل تحقير، سخرية، استهزاء. من أين جاء هذا الشر الوبيل للتحقير؟ التحقير لا ينبع إلا من صفة أخرى هي الكبر، فمن لم يكن متكبرا لن يحتقر أخاه أبدا. وعندما سئل رسول الله عن الكبر، ظن أحد الصحابة أن الكبر أن يتجمل الإنسان بثوب، أو أن يتجمل بمظهر، أن يتأنق، فقال لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر غمط الحق وبطر الناس. نعم، بهذا المعنى عندما تتناسى فضل الله عليك ثم تتعالى على عباد الله سبحانه وتعالى فتحتقرهم وتزدريهم، هذا هو الكبر. والمتكبر محروم من رحمة الله حرمانا مطلقا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، وقد كرر الله في كتابه بيان أن المتكبر إنسان مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يحتقر صاحبه بأي سبب من الأسباب، بأي دافع من الدوافع، يكون قد ارتكب أسوأ أنواع الشرور، وحجز نفسه حجزا تاما عن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. ولعلني هذا الكلام زيدا، ولكن أعتقد أن لم تقد أدركنا، فلنقف هنا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.